أنس بن مالك الذي روى ثابت البناني وهو من تلامذته وكان يروي عنه وهو من التابعين، قال أنس: إني لا آلو أن أصلي بكم صلاة رسول الله، يعني إني لا أقصر أن أصلي بكم صلاة رسول الله. قال ثابت: فرأيت أنس بن مالك يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان يطيل إذا رفع من الركوع، يطيل القيام حتى يقال نسي أو أوهم، يعني لغاية ما الناس اللي واقفة وراه لو هو بيصلي إمام اللي وراه يقول إيه ده هو نسي ولا يطول، قلنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وبرضه واقفين، حتى يقال نسي أو أوهم، وكان يطيل بين السجدتين حتى يقال نسي أو أوهم. أوهم يعني حصل له وهم، ودي يا جماعة فضيلة إن احنا نحفظ أكثر من ذكر في الموطن الواحد في الصلاة، لأن حفظ أكثر من ذكر تستطيع أن تطبق هذه السنن، بدلا من أن تقف صامتا سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد وفقط، أنت تحفظ ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. يبقى الشاهد من اللي أنا بقوله إن احنا نعلم أبنائنا إزاي نحب الصحابة وإزاي نتأثر بالصحابة وإزاي نمشي وراء الصحابة، الصحابة اللي ربنا قال لهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فرتب على موافقة إيمان الصحابة وعلى اقتفاء آثارهم الهدى، رتب على ذلك الهدى، يعني نفسك ربنا يهديك امشي وراء الصحابة. وقال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال بعض المفسرين: بالإعراض عن هديه وسنته من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما ظهر له الهدى، وبعد أن جلاه الله عز وجل في القرآن وبينه رسول الله في صحيح سنته، ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي ويتبع غير سبيل الصحابة. تخيل سبيل المؤمنين هنا عند بعض التفاسير سبيل الصحابة. نفسك في الهداية امشي وراء سبيل الصحابة، نفسك تحقق الإيمان امشي وراء الصحابة، نفسكم تلاقوا في القلب لذة امشي وراء الصحابة، اسلكوا سبيل الصحابة رضوان الله عليهم، فهم أعلم الناس بشرعة الرسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. حب الصحابة كلهم لي مذهب، لي مذهب أي لي اعتقاد ولي طريق ولي منهج، فمن منهجي أنني أحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومودة القربى بها أتوسل، وهم قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجده الأقرب وهو عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أذكركم الله في أهل بيتي، قالها 3 مرات. الرسول بيوصينا بآل بيته، طيب نعمل إيه يعني؟ نحبهم ونواليهم ونترضى عنهم ونصلي عليهم كما نفعل في التحيات، لكن لا نضعهم في منزلة الألوهية ولا نجعلهم وسطاء بيننا وبين الله، فلا نحن إلى الغلو فيهم ولا إلى التنقيص منهم. بعض الناس في هذا الزمان يطلبون المدد من سيدنا الحسين، يطلبون المدد من سيدنا علي، يطلبون المدد من السيدة فاطمة، وهذه مما عمت به البلوى، فإن طلب المدد ورفع الحوائج مما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، مش معصية عادية، يعني مش زي الزنا، مش زي القتل، مش زي السرقة، لا ده شرك، شرك بالله عز وجل. أن يتوسل إنسان بغير الله تبارك وتعالى أو بغير العمل الصالح، بأن يقدم العمل الصالح ثم يتوسل إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. مصيبة كبيرة لما تلاقي حد بيتوسل بالأموات، يتوسل بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نتوسل بآل بيته والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. كيف نرفع الأكف لأهل بيته والله تبارك وتعالى يقول: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. كيف نستغيث بآل بيته والله تبارك وتعالى يقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. كيف نعبد ونستعين بآل بيته ورب العالمين يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. كيف نطلب كشف الكروبات من آل بيته والله تبارك وتعالى يقول: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. كيف نجعل آل بيت رسول الله وسطاء بيننا وبينه ورب العالمين يقول: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلى أن قال: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فسمى اتخاذ الوسائط بينهم وبين الله كذبا وكفرا، لأنه ختم الآية بقوله: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وخد بالك قال كفار ولم يقل كافر، كفار صيغة مبالغة على وزن فعال، مما يدل على أن هذا ذنب مستقبح لا يحبه الله ولا يرتضيه وهل بعد الكفر ذنب؟ الله يقول: ولا يرضى لعباده الكفر. نحب آل بيت رسول الله، لكن لا نزعم أنهم يتصرفون في أمور الكون ويعلمون الغيب، كما عند بعض غلاة الصوفية يقول رب العالمين: فقل إنما الغيب لله، ويقول سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال سبحانه: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإطراء، وهو مجاوزة الحد في المدح، كما عرفه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. والحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تطروني، كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد. انظر إلى رسول الله ماذا يقول: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يؤدب أمته ويعلمهم أن الغلو مدخل إلى الشرك. تقول لي: الغلو دوت عن آل بيت رسول الله وفقط؟ أقول: بل إن كان في شأن الرسول نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومودة القربى بها أتوسل، أي أتوسل إلى الله بحبهم، لا بذواتهم ولا بأشخاصهم، لأن الحب عمل صالح. ينفع أنك تتوسل إلى الله عز وجل بحب النبي، تقول: اللهم إني أتوسل إليك بحب نبيك، أن ترزقني كذا وكذا، جائز، فش حاجة. الحب عمل صالح، فكذلك حب آل بيت رسول الله عمل صالح. وأنا أظن أن في هذا الشطر من البيت يرد شيخ الإسلام ابن تيمية على الرافضة لكتاب اسمه منهاج السنة، يرد فيه على الرافضة. وطبعا معلوم أن رمي التهم أمر سهل، زي ما مر معنا في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية. فالرافضة ظنوا أن شيخ الإسلام يبغض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وخد بالك، الرافضة والصوفية فيهما تقارب وتشابه، التشيع والتصوف فيهم شبه من بعض كبير جدا، فالتصوف مدخل إلى التشيع. التصوف بالمعنى الذي أعنيه التوسل بغير الله والاستغاثة بغير الله، لكن ليس بمعنى الزهادة الذي كان عند العلماء الأوائل كإبراهيم ابن أدهم والجنيد إلى غير ذلك. ومودة القربى بها أتوسلوا، عايزين بعد ما سمعنا الكلام دوت نتوسل إلى الله بحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نعمل إيه؟ ممكن نجيب سير آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الكتب الصحيحة ونحكيها لأولادنا ونعلمهم. ما هي سيرة فاطمة رضي الله عنها؟ ما هي سيرة الحسن والحسين رضي الله عنهما؟ وهكذا. ولكلهم قدر وفضل ساطع، أو لكلهم قدر على وفضائل، وهذا قد مر معنا من خلال الآيات والأحاديث التي تدل على قدر الصحابة رضوان الله عليهم. لكنما الصديق منهم أفضل، سيدنا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنخير أبا بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا. شوف مين اللي بيقول الكلام، عبد الله ابن عمر. ما دفعته المجاملة إلى تقديم أبيه على أبي بكر، ولكنه يعلم قدر أبي بكر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث رواه البخاري وغيره: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. وروى البخاري وغيره عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي، من أبوه؟ سيدنا علي بن أبي طالب. قال: قلت لأبي رضي الله تبارك وتعالى عنه: أي الناس خير بعد رسول الله؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قال: فخشيت أن يقول: ثم عثمان، فقلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. رضي الله عن الصحابة أجمعين. شوف التواضع بتاع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ابنه بيقول: فخشيت أن يقول عثمان في المرتبة الثالثة: فقلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. رضي الله تبارك وتعالى عن علي بن أبي طالب وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف لما سألوا أي الناس خير بعد رسول الله، قال أبو بكر. مما يدل على أن قول شيخ الإسلام أمر مجمع عليه. أنا قلت لك كل حاجة من الأشياء اللي ذكرها في المنظومة دي عليها أدلة حافلة من القرآن والسنة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لكنما الصديق منهم أفضل، أفضل واحد، أفضل واحد في الصحابة. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت: ثم من؟ قال عمر بن الخطاب، فعد رجالا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني سمى أسماء سيدنا أبو بكر الصديق اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ للبخاري. اللي ليه موقف جميل جدا يا جماعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لما جاء عقبة بن أبي معيط جاء من وراء الرسول ومسك التوب بتاعه ولفه حوالين عنق النبي ويضغط، فأخذ أبو بكر بمنكبه ودفعه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ قال: قولة مؤمن آل فرعون. سيدنا أبو بكر الصديق هو الصحابي الوحيد الذي وصفه الله بالصحبة في القرآن، قال: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. سيدنا أبو بكر الصديق دفن بجوار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورأس أبي بكر بجوار صدر رسول الله في حجرة أم المؤمنين عائشة. كان أشبه برسول الله حيا وميتا، رضي الله تبارك وتعالى عن أبي بكر الصديق. كان رجلا رقيقا بكاء بالقرآن لا يسمع الناس من شدة نحيب صوته، النحيب بيدخل على الصوت بتاعه هو بيقرأ القرآن لا يستطيع أن يكمل الآية، رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان حديدا شديدا على مانع الزكاة، وقاتلهم أبو بكر عليها رضي الله تبارك وتعالى عنها. سيدنا أبو بكر الصديق قصة: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. أنا عايز بقى حضراتكم تحفظوا الدعاء ده اللي هختم به إن شاء الله. تخيل أحب راجل إلى قلب النبي بيسأل الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. تخيل أنت كده لما يكون أعز شخص عليك، أحب شخص إلى قلبك، جاء ليسألك سؤالا من الخير لا شك أنك ستجيبه بأنفس شيء، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الدعاء ده العلماء اختلفوا فيه على قولين، هو الحديث في الصحيحين لكن اختلفوا في موضعه في الصلاة على قولين. القول الأول هو أن يقال بعد التشهد الأخير، الموطن الثاني أنه يقال في الصلاة عامة في السجود لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قمن يعني جدير وحقيق، والحديث عند مسلم. يبقى ممكن حضرتك تدعي بيه بعد التشهد الأخير، وممكن كمان حضرتك تدعي بيه وانت سجدة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم.